الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية وقرأنا بعض كلام الإمام ابن كثير عليه رحمة الله قال رحمه الله تعالى وقوله وصل عليهم أي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك هل هذا الحديث في متناول اليد مبحوثا؟ ما مر بنا إلا في هذا الموضع ليس في صيغة الصلاة وإنما يقول في فضل الصلاة على النبي موجود هذا الكتاب هل عزا إلى أي كتاب من كتبه لا لا إلى أين عزاه في كتب الألباني خيرا هنا عزى إلى كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعني الألباني له عليه تحقيقات إذن ننظر إن شاء الله وقوله إن صلاتك سكن لهم قرأ بعضهم صلواتك على الجمع وقرأ وآخرون قرأوا إن صلاتك على الإفراد سكن لهم قال ابن عباس رحمة لهم وقال قتادة وقار لهم وقار أخذه قتادة من السكون لكن كيف يتم ذلك أما رحمة فظاهر إن صلاتك رحمة لهم انظروا ماذا قال السعدي وغيره إن تيسر وقوله والله سميع أي لدعائك عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل الله قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده قال ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة خيرا رجال إسناده غير معروفين بالنسبة لنا نحن سواء أبو العميس أو أبو بكر بن عمرو بن عتبة أو ابن حذيفة كيف؟ هل هناك أبو العميس آخر؟ طيب انظروا هذا الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله قال الإمام والحديث من سنن أبي داود قال أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل علي وعلى زوجي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك قال الألباني قلت إسناده صحيح وصحابه بن حبان إسناده حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عنه قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات والحديث أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقم 77 بتحقيقه قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة وتابعه سفيان عن الأسود بن قيس به أخرجه ابن حبان في صحيحه ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان به أتم منه والحاكم لا خلاص انتهى البحث يعني حكم عليه بصحة إسناده وانتهى 1372 خيرا كم رقمه 1300 خيرا صلى الله عليك وعلى زوجك وهذا كنا نحب أن نعرف ما سبب ضعفه وهو عند أحمد في المسند قال ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة إن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده هذه المتابعة تجعل احتمال الضعف في أبي بكر بن عمرو بن عتبة وابن حذيفة لأنه جاء بمتابعة رحمه الله من طريق مسعر بن كدام عليه رحمة الله ما وجدتم؟ نعم الحديث عند أحمد المسند لكن ما ذكر لكن ضعفه الألباني في السلسلة رقم 4193 خيرا وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هذا تهييج إلى التوبة. لما هذا؟ هل معنا في هذا الدرس؟ إيه. نحن قرأنا الكلام بالأمس في الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خيرا، نرجع إلى درسنا ما دام جئتم بالمسألة لابن القيم عليه رحمة الله الخطابي. نعم، معالم السنن للخطابي. كيف؟ أي حديث؟ كان إذا دعا لرجل أصابته أصابت ولد ولده، أصابت ولده وولد ولده. قال الألباني سلسلة برقم 4193 ضعيف، أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن بشران في الأمالي عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن أبيه مرفوعا. قلت وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن حذيفة، وأبو بكر بن عمرو بن عتبة هو الثقفي، قال ابن أبي حاتم روى عنه مسعر والمسعود وعبد الله بن الوليد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول الحال. يعني كلاهما مجهول، ابن حذيفة وأبو بكر بن عمرو بن عتبة. خيرا، إذن اختصارا للوقت نعلق عليه هنا. انتظر. هذا الحديث الذي بين أيدينا كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده ضعيف، في سنده أبو بكر بن عمرو بن عتبة وابن حذيفة كلاهما مجهول. خيرا، طيب نرجع إليه. الكلام من أين؟ قال الخطابي ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين، صنف منهم ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة بن اليمامة والعنسي بصنعاء، لكن العنسي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. الطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة إلى غيرهما من جماع أمر الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض، فلم يكن يسجد لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جواثة. ففي ذلك يقول الأعور الثريني يفتخر بذلك: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب أيام لا منبر في الناس نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذي الحجب. وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين بجواثة إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة. فقال بعضهم وهو رجل من بني بكر بن كلاب يستنجد أبا بكر: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين؟ كأن دماءهم في كل فج دماء البدن يغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. إذن هذا الصنف الأول من المرتدين. والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فوظيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وأرخ مبدأ قتال أهل البغي بأيام علي بن أبي طالب إذ كانوا متفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي رضي الله عنه في قتال أهل البغي وأنه إجماع من الصحابة كلهم. وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم وقال في شعر له: فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجردوا، سأجعل نفسي دون ما تتقونه وأرهنكم يوما بما قلته يدي. وقال بعض شعرائهم ممن سلك هذه الطريقة في منع الزكاة: يحرض قومه ويأمرهم على قتال من طلبها منهم. من الذي طلبها؟ أبو بكر الصديق يحرض على قتاله. قال: أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتم لك التمر أو أحلى لديهم من التمر، سنمنعهم ما دام فينا بقية كراما على العراء في ساعة العسر. قلت: وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه ونظره واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. وكان هذا من عمر رضي الله عنه تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم. ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليه ورد الزكاة إليها: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم من أبي بكر بالقياس، ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما يتضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته به. فلما استقر عمر رضي الله عنه صحة رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان له صوابه تابعه على قتال القوم. وهذا معنى قوله: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر عرفت أنه الحق، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وقد زعم قوم من الروافض أن عمر رضي الله عنه إنما أراد بهذا القول تقليد أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان يعتقد له العصمة والبراءة من الخطأ، وليس ذلك كما زعموه، وإنما وجهه ما أوضحته لك وبينته. لو كان يدعي فيه العصمة ما عارضه من البداية. وزعم زاعمون منهم أن أبا بكر رضي الله عنه أول من سمى المسلمين كفارا، وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن الخطاب في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خطاب خاص في مواجهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره، وأنه مقيد بشرائط لا توجد في من سواه، وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم، فكان ما جرى من أبي بكر عليهم عسفا وسيرة، يعني هذا تفسيرهم. وزعم بعض هؤلاء أن القوم كانوا قد اتهموه ولم يأمنوه على أموالهم، إلى ما يشبه هذا الكلام الذي لا حاصل له ولا طائل فيه. قلت وهؤلاء قوم لا خلاف لهم في الدين، وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بينا أن أهل الردة كانوا أصنافا منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة غيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهم الذين سماهم الصحابة كفارا. ولذلك رأى أبو بكر سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة، واستولد علي رضي الله عنه جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن علي الذي يدعى بن الحنفية. ثم لم ينقض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على انفراد عنهم كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوهم من حقوق الدين. وذلك أن الردة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر كان مقبلا إليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، فانقطع عنهم اسم الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقا ولزوم الاسم إياهم صدقا. إذا نخرج من هذا أن الخطابي يرى أن الذين منعوا الزكاة فقط ليسوا مرتدين، وإنما هم بغاة، وشملهم الحكم العام لدخولهم مع المرتدين في بعض الأشياء. خيرا، هذا فتح الباري في نفس القضية. قال رحمه الله: في فتح الباري شرح حديث رقم 6924، وقول الإمام البخاري في الترجمة: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، المجلد 12، كتاب استتابة المرتدين، الصفحة 345. قوله وما نسبوا إلى الردة، وما نسبوا إلى الردة، من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، أي أطلق عليهم اسم المرتدين. قال الكرماني: ما في قوله وما نسبوا نافية، يعني ولم ينسبوا، كذا قال. والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة. وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه. قال القاضي عياض وغيره: كان أهل الردة ثلاثة أصناف. قاضي عياض في هذا الكلام الخطابي صح سند. القاضي عياض له شرح مسلم. كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف عادوا إلى عبادة الأوثان، وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكان كل منهما ادعى النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم، وصدق الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم. فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقليل، وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي، يعني الخلفاء عمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر. وأما مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه. قرأت كلاما لأحد العلماء في القرن الماضي، أدري لعل بعضكم اطلع عليه، أن السيل جرف مقبرة الصحابة الذين قتلوا في اليمامة حتى صار التراب منهارا يعني من جانب. قال: فانكشف قبر أحد الصحابة، والذي ينقل الكلام أحد المشايخ من نجد. قال: فأخذت سلما ورقيت إلى جنب القبر، وإذا هو على حاله وكفنه على حاله، مخيط كفنه بسعف النخل، وغديرة شعره، قال كان له يعني ضفيرة شعر، قد تدلت إلى خارجه فرددتها إلى داخل الكفن. قال: وطرحنا الأمر على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان مفتي المملكة في ذلك الآن. قال: فأمرنا أن نخرج جثته في الليل وننقلها إلى قبر مجهول حتى لا يتمسح الناس به، أو حتى لا يتبرك الناس بالقبر ويأتي الجاهلون فنعم إلى قبره. هذه آية من آيات الله بعد نحو 1300 سنة، ويبقى القبر على الميت على حاله لم يتغير. هو هذا المقنف التويجري عن الشيخ عبد الرحمن بن فارس. والمفتي في نقل الجثة محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز عليهم رحمة الله جميعا. مشهورة عندهم مثل ما هي مشهورة مقبرة أحد، معروفة عندهم أن هذه مقبرة الصحابة. نعم، لعلهم حافظوا عليها. كيف يعني عندما ردوا لعله صغير علشان لا ينفك؟ أي لا يمنع أن يفعل غيرهم مثلهم، لكن المهم أنها مشهورة المقبرة، أنها مقبرة الصحابة الذين قتلوا في اليمامة. قال: وأما مسيلمة فجهز إليها أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه، وسميت الحديقة حديقة الموت لأنه قتل مع مسيلمة في يوم واحد أو في تلك المعركة الواحدة 20,000 داخل الحديقة. نعم. وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب. وقال أبو محمد بن حزم: في الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 4 أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى، والثالثة أعلنت الكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد، وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاث، وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه. هذا فيروز الديلمي، هو قتله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتله بالتعاون مع زوجة الأسود العنسي بمكيدة دبروها، فكت فتحة من خلف البيت، دخل منها فيروز ودخل على غرفة نبيهم هذا الأسود العنسي وذبحه في فراشه، وهي واقفة على باب الغرفة لا أحد يأتي، فخار عندما ذبح خرج الصوت، فجاء الحرس مستغرب ما الذي حصل، قالت نبي الله يوحى إليه، نبي الله يوحى إليه، فأرجعتهم. وفي الصباح كانت من عادتها أن يجلس عند نافذة والسواك في فمه، وضعت الرأس في مكانه، قطعوا الرأس وضعوا في مكانه والسواك فيه حتى لا يتنبه الناس سريعا، حتى تعالى النهار وظهر أنه قد قتل. وهذه من محاسن اليمنيين. كيف؟ نعم، ما ستفعل هذا لو هي مسلمة؟ نعم. قال وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه، وقتلوا مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام، وكذا سجاح، سجاح امرأة دعت النبوة، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد. والذين قاتلوا المرتدين هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين عاشوا معه وجاهدوا معه. فالذي يقول إن الصحابة ارتدوا نقول صح، حصل ردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الصحابة ارتدوا وأبو بكر هو الذي قاتل المرتدين، فمن قاتل من؟ من هو اللي قاتل المرتدين؟ من جاء الناس الذين قاتلوا المرتدين؟ الذين قاتلوا المرتدين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الذين حصلت عندهم الردة هم أناس ممن أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن هم جدد على الإسلام ومن جفاة الأعراب. أما الصحابة الذين أثنى الله عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما حصل منهم ردة. والذين قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين أثنى الله عليهم في غير ما آية، هؤلاء الصحابة الكرام هم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حارب بهم المشركين، وهم جيش أبي بكر الذين قاتل بهم المرتدين وغيرهم، وهم جيش عمر الذين فتح بهم الفتوحات الإسلامية، وهم جيش عثمان، وهم جيش علي الذين قاتل بهم البغاة. عبد الله بن عباس عندما ذهب إلى الخوارج قال لهم جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وليس فيكم منهم أحد. فالمهاجرون والأنصار هم جيش علي، هم جيش أبي بكر، هم جيش عثمان، هم جيش عمر، كما أنهم في الأصل جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى البحث هنا، بارك الله فيكم. وهذا أيضا انتهينا منه. نعم، خالد كان أمير الجماعة، أمير الجيش الذي قاتل مسيلمة، لكن مشهور أن وحشيا هو الذي قاتل مسيلمة، كما أنه قبل قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. والحمد لله، الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كم دخل في صحيفة وحشي من الذنوب يوم أن قتل عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسد الله وأسد رسوله، هذه كلها انقلبت بعددها حسنات ومحاها الله عز وجل من صحيفة سيئاته. أحد الصحابة عندما عير أنه قتل صحابيا قبل إسلامه قال: أي شيء تنكرونه علي؟ أن أكرمه الله على يدي ولم يخزني على يديه، أكرمه الله على يدي ولم يخزني على يدي. يقول: لو قتلت على يدي لكان ذلك خزي في حقي أنني أموت مشركا، لكن أكرمه الله على يدي بالشهادة ثم أسلمت وتاب الله علي. ما تنكرون؟ نعم. ها؟ الذي قال هذا الكلام؟ لا لا لا، هذا آخر، يعني من قريش، آخر من قريش، قد يكون طليحة قالها، لكن هذا آخر ما نسيت اسمه، عير بهذا الكلام فرد بهذا. نقف عند هذا، بارك الله فيكم.